الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، ذكرنا آخر درس عن التوحيد، وآخر شيء تكلمنا فيه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا أنا آخر بس ما قرأت المسائل، وهم 22 مسألة، وجيدة تقرأها كما كان في وقت، لكن كثير مهمة المسائل بذكرها المؤلف. اليوم نتكلم عن الشرك، وهذا شيء مهم جدا، موضوع الشرك. كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني نقع فيه. وفي كلمة مشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أخشى أن ينشأ نشأ في الجاهل في الإسلام لا يعرفون الجاهلية. أخشى أن ينشأ نشأ في الإسلام لا يعرفون الجاهلية، وبالتالي إيش بيصير؟ يقع في أشياء يفعلها أهل الجاهلية وهم لا يعلمون أنها أصلا محرمة. وهذا حقيقة بالمناسبة كما وقع في زماننا وفي أزمنة كثيرة جدا، يفعل الناس أشياء كثيرة في زماننا وهم لا يعلمون أنها أصلا محرمة، لقاعدة عامة أنها من أفعال الجاهلية، إما شرك أو عادات جاء وأبطلها الإسلام، مثل فتح بيوت العزاء. الآن تحتاج إلى إقناع للناس تناقش في هذا الموضوع، ولا يجوز الطعام ولا يجوز وغير ذلك، مع أن هذه عمل لو كانوا يعرفون الجاهلية ما تحتاج إلى هذه كثرة الإقناعات، صح؟ معروف أن هذا من أعمال الجاهلية التي حرمها الشرع. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصحح حديثا في تحريم التعزية، أو عفوا تحريم بيوت العزاء. طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جرير البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنيعة الطعام من النياحة. أذكر أن الإمام أحمد يقول لا يصح في ذلك شيء بالنسبة له، وهذا الإمام أحمد ليس شخصا عاديا، لكن الإمام أحمد يحرم بيوت العزاء. لماذا؟ لأنها من أعمال الجاهلية. فعلى الأقل يعني هي لو أننا نعرف الجاهلية ما نحتاج أن تناقش الناس كثيرا، لأنها من أعمال الجاهلية. وانتشر شق الجيوب، أي شق الصدور عند العزاء عند موت أحدهم، والنياحة، صار الناس يذكرون يقعون في النياحة، واللطم وضرب الوجه وشد الشعر، فأشياء كثيرة جدا هي فيها أحاديث محرمة، نعم، لكن أيضا هي أعمال جاهلية. طب ما المشكلة؟ نشأ في الإسلام لا يعرفون الجاهلية. لذلك من الجيد أن تعرف التوحيد وهذا مهم جدا، ولكن لابد كذلك أن تعرف الشرك. كما قال العلماء: اعرف الشر ردك. ما في شيء. طيب ايش فيه؟ انا مسجل. قال يعني في بيت شعر: اعرف الشر لا للشر ولكن لتتقيه، فمن لم يعرف الشر وقع فيه، صح؟ هذه. ومن هنا باب الخوف من الشرك. وقلنا في طريقة قراءتك تقول باب، وأنا بتكلم كطالب علم لابد أن تعرف يعني طريقة القراءة الصحيحة، هل تقول باب الخوف مضاف ومضاف إليه أم باب الخوف؟ كلاهما صحيح، فإن شئت تقرأها بهذه الطريقة وإن شئت تقرأها بالطريقة الأخرى. فقل باب الخوف من الشرك، أو قل باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بدأ المؤلف بهذه الآية العظيمة المكررة في سورة النساء مرتين. صراحة هذه آية محكمة من الآيات العظيمة المحكمات. إيش يعني محكمات؟ ربما ذكرنا في دروس في غير هذا الكتاب أن القرآن الكريم محكم كله، والقرآن الكريم متشابه كله، والقرآن الكريم فيه محكم ومتشابه. من يعرف معنى هذا الكلام الذي ذكرته؟ بتبص كده يا رب قول إيش تذكر؟ قلنا القرآن الكريم محكم كله صح، وقلنا في يوم من الأيام القرآن الكريم محكم كله، وقلنا أنه متشابه كله، وأيضا هو محكم ومتشابه. مجد
محكم كله عند أهل العلم لرد المحكم المتشابه،
هذا التفصيل ما ينفع، بدنا نصل لهذا الكلام، لكن بالتفصيل محكم كله، محكم كله كما قال تعالى ألف لام را كتاب فصلت أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي محكم أي متقن، لا يأتيه كما قال تعالى لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لماذا؟ تنزيل من عزيز حميد، لأنه محكم متقن غاية الإتقان صدقا. الله يا شيخ لما تقرأ القرآن الكريم بتمعن وتفهم، ومش تقرأ الموضوع مش شطارتك، اقرأ بطريقة العلماء بفهم العلماء أهل اللغة أهل التفسير أهل العلم، ستجد أشياء عجيبة جدا في القرآن الكريم تستمتع لهذا الإتقان، تستمتع. فالقرآن متقن محكم، فهذا محكم، محكم مغلق لا يأتيه الباطل، واضح؟ هذا معنى محكم. فالقرآن الكريم هو إيش؟ محكم كله. طيب ومتشابه كله، أي أن القرآن الكريم يشبه بعضه بعضا، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يؤمنون، صح؟ أليس كذلك؟ مثاني متشابها، والذي أنزل كتابا متشابها مثاني. مثاني إيش يعني مثاني؟ أحد معاني كلمة مثاني أنك تجد الآية في مكان وتجدها في مكان آخر بنفس المعنى، فلا تتناقض، لا تأتيك المعلومة متناقضة، يثني القصة في مكان آخر ويشبه بعضه بعضا. يتكلم في سورة البقرة عن قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام، وفي آل فرعون في سورة البقرة تكلم شيئا، وفي سورة النساء تكلم، في سورة الأعراف فصل في أشياء، في سورة طه فصل، صح؟ في الشعراء تكلم، كله يصدق بعضه بعضا ومع زيادة طبعا، مع كل طب يعني فقط الإعادة لا، بس فقط الإعادة، في أكثر الأحيان ستجد هنالك زيادة. لو جمعت قصص القرآن الكريم عن قصة موسى في جميع القرآن الكريم ستخرج لك قصة كاملة جميلة جدا، لكن لن تجد هنالك تناقض، هنا تختلف عن تلك، لأنه متشابه، يذكر أحوال الجنة ويذكر أحوال النار في قصص متشابهة، في أشياء متشابهة، فهو متشابه. فالقرآن الكريم محكم كله ثانيا، القرآن الكريم متشابه كله ثالثا، القرآن الكريم محكم ومتشابه، هذه تختلف عن الأولى والثانية بالمناسبة. طب كيف المحكم متشابه؟ هنا نأتي إلى الآية في سورة آل عمران، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه بعضه مش كله آيات محكمات، هذا لا يناقض قولي قبل قليل كله محكم، كله محكم أي متقن، هذا موضوع آخر، لكن الآية في سورة آل عمران تتكلم عن شيء ثاني، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات هنا يريد معنى آخر، يريد أن هنالك آيات في القرآن الكريم واضحة الدلالة لا يختلف فيها العلماء، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة لا احتمال أن تكون تسعة، هذه محكمة ما فيه محكم، يعني لا يدخل احتمال أبدا، لا يتوحد يقول والله أنا مش فاهم معنى عشرة، فيش عشرة، قال تعالى قل هو الله أحد ليس له ثان، لا يوجد أي احتمال، هذا معنى محكم، منه آيات المحكمات هن أم الكتاب، هن المرجع، أم الكتاب أصله والرجوع إليه ترجع إليها، وأخر متشابهات، وهنالك آيات متشابهات يعني تشتبه على بعض الناس خاصة على أصحاب الهوى وأصحاب والجهال، وأخر متشابهات. إذن هنا معنى القرآن الكريم محكم ومتشابه. طب ماذا يفعل أهل العلم وماذا يفعل أهل الزيغ في الآيات المحكمات المتشابهات؟ قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض وعزوف عن الحق، يعني يعزف عن الحق أو ينتقل عن الحق أو مائل عن الحق، هذا صاحب زيغ في قلبه زيغ مرض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما يأخذون المحكم فقط، يأخذون المتشابه. لماذا؟ قال تعالى ابتغاء الفتنة، يريدون أن يفتنوا الناس. هذا حكم الله عليهم، هذا حكم الله عليهم. كل من تراه، هذه قاعدة عامة، كل من تراه يأتي في بآيات القرآن الكريم إلى المتشابهات ويلقيها على الناس، اعلم أنه يريد الفتنة. هذا لماذا؟ هذا ما حكم الله عليه به. طب تحسن الظن؟ أبدا، لا مجال لإحسان الظن في دين الله، ما في. أنت أخذت المتشابه وتركت المحكم، لا مجال لإحسان الظن فيك، بل الأصل أن آخرك على ما قاله الله سبحانه وتعالى حتى يتبين شيء آخر، يتبين أنك إنسان جاهل ما تفهم في هذه المسألة وتتراجع وغير ذلك. هذا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أما الذين في قلوبهم زيغ، مرض، مرض نفسي، هوى، فيتبعون ما تشابه منه، لا يأتون للمحكمات. سأعطيكم قصة صارت معي، ومش أنا البطل فيها طبعا، لكن قصة حقيقة استفدت منها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي ابتغاء تحريفه، يريدون أن يحرفوا كلام الله عن المعنى الحقيقي المقصود. قال وأما الراسخون في العلم، نعم، والراسخون في العلم، من الراسخ؟ يقول العلماء الراسخ كالجبل الراسخ، الراسي الثابت الذي أصبح فيه العلم كالجبلة كأنه مفطور عليها، ما يختلف خلاص. وهذا تجده عند العلماء الكبار الذين حتى جاوزوا بالعمر، العمر الكبير، عالم كبير بعلمه وبعمره، بحيث أن الهوى ما عاد في قلبه وهو صاحب سنة، لن تجده يتناقض أبدا، لن تجده يتناقض. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما يقعون في المتشابهات ويخترعوا شيء جديد، لا، يقول لك كل من عند ربنا. القرآن ما جاء يكذب بعضه بعضا، القرآن جاء يصدق بعضه بعضا. فماذا يفعلون؟ فيردون المتشابه إلى المحكمات. أعطيكم القصة. في يوم كنت في مكة، وكان أحد إباضية يصلى بجنبي، أنا شفته بصلي فحاط إيده على جنب زي الشيعة، هيك الإباضية بيسووه، وينسبون ذلك إلى الإمام مالك، والإمام مالك بريء من هذا. يروى أن الإمام مالك مرة نزل إيده بعد أن تعرض، تعرض للتعذيب، جلد الإمام مالك في يوم من الأيام، فكانت إيده توجه ما يقدر يرفعها. هذا المعروف عن الإمام مالك. على كل حال، فأنا كنت أظن، ما بعرف شو الإباضية في ذيك الفترة، فكنت أظن أن المشكلة معنا بينه وبينه هاي الإيد. فبطلع على هذا الرجل فبفكره يعني الزلمة شكله مؤدب صراحة، وبالمناسبة العمانيين عندهم أدب، العمانيين يعني صراحة مؤدبين، يعني اللي بيشوفهم بيعرف هذا الكلام، واللي عاملهم يقول أنهم عندهم أدب في التعامل، وحلو الأدب الإنسان يكون عنده أدب، لكن لا تغتر فيه، ما أغتر في أدبك. أنا اغترت، فلما صلى خلص سلم علي وكذا، فقلت والله خلنا ناقش بهاي المسألة. فصار يحكي، فدخل ناقش، وإذا به انتقلنا موضوع بعيد، طلعت موضوع تنزيل الإيد أسهل شيء عنده، وإذا به لا يؤمنون لا بالبخاري ولا بمسلم، عندهم كتاب اسمه ينسبونه ليزيد بن حبيب، هذا مرجعهم، لا يرجعون لا البخاري ولا المسلم أصلا. والموضوع ليس فقط موضوع تنزيل إيد وفقه، لا، بل الموضوع أنهم أصلا يكفرون المسلمين. فناقشت لأن كل من يفعل الكبيرة كافر أو مخلد في النار، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون، في سورة الجن عفوا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، خالدين فيها أبدا، صح؟ فقال هاي الآية واضحة، هاي الآية متشابهة، بس أنا ما بعرف أنها آية متشابهة، وصدقا حصت فيها في هاي اللحظة، يعني ما يعني هاي الآية أنا عارف أنه بيحكي غلط، بس أنا ما عنديش المكنة العلمية أرد عليه في هذيك الفترة، والآن لا أزال ما عنديش المكنة العلمية، بس هذيك أكثر كنت سأجهل. فكان في رجل جنبنا، رجل عمره 80 سنة تقريبا بيستمع، رجل أنا بشوفه كثير بمكة، كنت كل ما أروح سبحان الله يعني إلى آخر سنوات ما شفته، بس الله يكون بخير، لكن الظاهر قد يكون مات، أو رجل كبير جدا، هو بيستمع إلنا. فلما حكى هذه الآية أنا ما أعترض، قلت لا غلط، صرت يعني أدخل بشغلات يعني مش هذا الحل. فإذا هذا الرجل الكبير إيش رد عليه؟ رد عليه بهذه الآية اللي بمعنى قال قل له هيك بحكي لي وإله الكلام قل له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني شو سوى هذا الشيخ وهو كان أفهم مني هذه الآية المتشابهة التي في سورة النهاية متشابهة ردها للمحكم هذا المحكم إن الله لا يغفر أن يشرك به شرك نعم لا يغفر مش أي معصية كل المعاصي ممكن يغفرها الله يوم القيامة إذا الإنسان أتى وما تاب منها ممكن ربنا أنت تحت مشيئته إلا الشرك لا يغفر هذه الآية المحكمة وضحت. فقال تعالى لذلك المؤلف هنا بدأ بها وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا من ذكاء المؤلف محمد عبد الوهاب بدأ بهذه الآية المحكمة وقيس عليها كل شيء في الآيات المحكمات في هذا الموضوع يقول لك هنا المؤلف احذر من الشرك هذه آية محكمة يعني ما فيها رد هذه الآية لمن مات وعليه ذنب ذنبه ما بين شرك وما بين دون الشرك فإذا كان ذنبه شركا فإن الله لا يغفر أن يشرك به سيعذب هذا من أهمية التوحيد والخوف من الشرك وهنا باب الخوف من الشرك قال والذي يكون ذنبه دون الشرك مهما كان يبقى تحت مشيئة الله قد يعذبه الله وقد يغفر له الله فهذه آية عظيمة جدا بدأ بها المؤلف حتى أنا ذكرت هذه القصة والتطويل وهذا حتى تنتبه كطالب علم كيف تتصرف وهذه الآية يعني كنت أنا دارسها في كتاب التوحيد وما خطرت في بالي لذلك لما كل ما أقرأها أذكر فورا القصة هذه تبعت مكة فهي فعلا قول الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون أمن به كل من عند ربنا قال العلماء يردون المتشابهات إلى المحكمات
شو رد لك بما حكى لك الحج
إيش سوى؟
شو رد عليك هو؟
سكت هو ما
خلص
خلصت ما ناقش أو ما أدري نسيت أنا صراحة بس خلصت يعني هو على كل حال هو لا يراني ولا يرى الشيخ هذا يعني حج أقول لك فشاهد هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية ماذا يقول لعائشة قال أولئك اسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عند مسلم قال إذا قرأت هذه الآية أولئك الذين سمى الله أهل الزيغ فاحذروهم تخيل النبي شو بيقول لك احذرهم لا تغتر لا تحكي والله يمكن عنده خير يمكن عنده شر يا شيخ لا تغامر في دينك هذا دين لا تغامر فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة أولئك الذين سمى الله الله يقول لك أولئك أهل زيغ بعد ذلك لا تحكي لي والله يمكن نيته كويسة والله يمكن والله ما لك في هذا الأمر إلي أن هذا الرجل فعل هذا الفعل والذي حكم عليه الحكم العدل من هو الله بعد ذلك أنا سأكون أحكم من الله وأعدل مستحيل الغلط مطلوب منه يطلع يعتذر مطلوب غلطت اعتذر عادي إنسان بيغلط مش معصومين إحنا نغلط كل إنسان يخطئ إلا ما عصمه الله صح لكن يا أخي ماشي غلطت أنت مش قصدك على عين وراس مش قصدك يلا تفضل اعتذر لله عشان ما يظل الناس مخلين الغلط ينقل غلط عنك هذا هو المطلوب بدون أي زعل والله اللي بيكون نفسه نظيفة ما بزعل إنه بيعتذر أمام الناس عادي خلص اعتذر وقدر الله وإن شاء فعل جزاك الله خير وغفر الله لك بالعكس كويس بالعكس ربنا بيرفعك بس اعتذر لكن هو بالعكس عندما ونحن جلسنا مع ناس كثير مش مرة ومرتين لما تناقشوا بمسألة حتى لو تحط بزاوية وتبين له غلطه والله ما بتراجع إذا كان صاحب هو ما بتراجع أبدا حتى واحد مرة شو بحكي لنا أنا والشيخ محمد حفظ الله كنا نناقش في أشعري والكلام للشيخ محمد حفظ الله سأنا سكرت عليه الباب قلت له إحنا بدنا نناقشك ولا نحكي قال له يعني أنت احكي يا شيخ أنت أصلا حاس بس شفايف بتحركوا أمامه يعني مش كل كلام الشيخ محمد حفظ الله مش سامعه هو يعني فأنا سألته كم من سؤال وصار يلف ويدور وكذا قلت انت ليش بتلف وتدور يعني اخش بقول خلص بيجي جلسه ثانيه قلت لا قلت والله نجلس لا جلسه ثانيه ولا ثالثه قال لي ليش قلت له اسمع قلت له عشان انا زلم كبير في العمر بعطيك اياها من نفسي صراحه والله ما حبه فيك بحكي لك اياها هيك لله قال لي تفضل قلت له انت اما صاحب هوى بس انت صاحب هوى مش صاحب دين يا صاحب هوى مش صاحب دين يا واحد قرا كثير خربط الدنيا مع حاله جاي يخربطنا معه فبدناش نجلس معه الله يعطيك العافية طبعا طلع مبسوط بحب النقاش وبيلف ودور يا زلمة احنا جايين نبين حق جايين نبين مين البطل فينا هيك كانت النية يعني بدنا نعرف الحق من الباطل بس هذا هو المطلوب فيا أخي إذا يعني زي ما جاء أحد العلماء أحد أهل البدع لأحد العلماء وأنه يكمل درسنا إن شاء الله، معلش إحنا مستفيد، إحنا نأخذ في درسنا منهج وعقيد إن شاء الله. يقول جاء رجل إلى أحد العلماء، كانت تنسب القصة الإمام مالك، تنسب القصة، قال له ولكن أظن أنها لعبد الرزاق الصنعاني، مرة خرجتها ونسيت، على كل حال قال له إذ أن أناظرك، قال وإن غلبتني، صح؟ وإن غلبتني، قال تتبعني، قال وإن غلبتك، قال أتبعك، قال إن جاء الثالث وغلبنا، قال نتبعه، قال يا هذا أما أنا ففي على يقين من ديني، اذهب إلى شاك مثلك، روح دورة واحد تغلب ويغلبك، يعني مش الدين. وفي وجاء في نفس القصة رواية في هذا الدين وليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب، مش إن جاء أغلبك تغلبني يا رجل عادي، غلبني بس بين لي الحق، أن أكون أنا عرفت في يوم من أنا صح وأبو بوسك لما تغلبني، بس بين لي يا أخي صح ولا لا وانتهينا. هذا لأنه دين، لأنه قضية مش يعني الناس شكرتني، والله فعلا كلام هذا الزلمة فهمان والناس شكرتني، ولكن الله سبحانه وتعالى غير راضي، إيش يعني، إيش استفدت أنا يعني، أو حتى لو كان كلامي حق بس مش لله، إيش استفدت يا ناس، ما شاء الله ما كذا ممتاز كلامه، والله كتاب والسنة، وهو مش لله بتكلم. يوم القيامة يطيف الناس أهل النار بأحد الناس يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، نسأل الله العافية من النفاق، نسأل الله العافية نقع في هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت أمركم معروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه، نسأل الله السلام والعافية. قال المؤلف رحمه الله وقال الخليل عليه السلام، من الخليل؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل، ما الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم خليل؟ من يعرف الحديث؟ حديث أبي بكر الصديق، أخذ يمتدح في أبي بكر الصديق عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ووقف على المنبر يخطب، فيقول إن رجلا خيره الله بين ما في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، يقول الراوي فأخذ أبو بكر يبكي ويقول بأرواحنا بأبائنا وأمهاتنا نبديك يا رسول الله أو أنت يا رسول الله، فقال عجبنا لهذا الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا يقول كذا، فقال الراوي قال فكان أبو بكر أفقهنا أو أعلمنا، كيف كان علما؟ علم أن هذا الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينعى لهم نفسه أنه اقترب موته، فهذا هو فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء منها، يقول إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، قال لولا أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها محبة الإسلام ومودته. فالشاهد هنا أن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، فقال العلماء أنه شيخ عثمين قد يكون في هذا المكان، قالوا ما أدري أظن ممكن يكون، المهم يقول شيخ عثمين فمن الخطأ قول الناس المشهور إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، بل كلاهما خليل الرحمن، لأن الخلة أعلى درجات المحبة. قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الذي يقولها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من هو إبراهيم الذي جعل الله إماما للمتقين، ويقول يدعو الله أن يجعل الأصنام في جانب وهو في جانب من كثرة خوفه من ذلك، فلا تغتر بنفسك، تقول والله أنا ما بخاف حالي، ليش ما بتخاف حالك، من أنت، هذا دين، خاصة أن قلوب البشر يا هاشم بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبها كيف يشاء، اليوم أنت على خير وكويس، ما بتعرف بكرة شو بصير معك، قلبك مش بإيدك، قلبك مش بإيدك، نسأل الله السلامة والعافية، لذلك الإنسان دائما ظل على حذر. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، الرياء من المراءة، أنك تريد أن يراك الناس، ويدخل في ذلك تريد أن يسمعك الناس أو يسمع عنك الناس، وجاء في حديث من راء الله به، ومن سمع الله به، الذي يريد أن يراه الناس، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الناس يرونه لكن على حال غير الذي يريدها، سبحان الله، كما يقال عاقبه الله بنقيض قصده، أراد أن يرتفع فوضعه الله، أراد أن يشتهر فشهره الله على فضائح، فنسأل الله السلامة. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. إذن الرياء إذا سألتك عن الرياء يا هاشم ما هو الرياء؟ تقول الشرك أصغر. ما الدليل على أنه شرك؟ تقول جاء في الحديث أنه شرك. وما الدليل على أنه أصغر؟ جاء في الدليل أنه أصغر. لكن في بعض الأحيان يأتي الدليل على أنه شرك ولا يأتي على أنه أصغر ونقول أنه أصغر، فكيف نفرق؟ قلنا الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو ما جاء الدليل على أنه شرك وجاء الدليل أنه يخرج من الملة، هذا الشرك الأكبر كالسجود للصنم. والشرك الأصغر ما جاء الدليل على أنه شرك ولم يأتي على أنه يخرج من الملة. وبعض العلماء زاد قال ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر، ما كان وسيلة للشرك الأصغر الأكبر عفوا فهو شرك أصغر. مثل إيش؟ مثل التمائم والتعليقات. هذا العلماء يقولون هذا شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. اليوم تعتقد أن التميمة هي بسبب فقط شفاء وهي ليست كذلك، بعد فترة يمر الزمن قد تعبد من دون الله وصير تعتقد فيها هي التي تغير ولها تأثير على هذا الكون كما يظن البعض. طيب قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي شبيها ومثيلا لله، الذي يظن أن هناك له مثيلا، وليس شرطا أن يكون ندا له في كل شيء. لو تقول أن هذا ند فهو يستجيب الدعاء كما الله كما يفعل الناس، ليس من كل وجه. يعني ليس تقول أنه ند أنه يؤمن بالربوبية هذا المعبود أو هذا المخلوق وألوهيات، لا لا، ممكن في شيء واحد خاص بالله جعلته له، هذا أنت جعلته ند مع الله. ومن هنا نقول الذي يدعو الميت لماذا تدعو؟ والذي يستجيب الدعاء هو الله. تقول لكن أنا أؤمن بالله، نعم ولكن هذه خاصة بالله، ما الذي يستجيب الدعاء؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه الله سبحانه وتعالى، صح؟ بالتالي كيف تجعل مع الله ندا بأن تدعو غير الله؟ كيف ترجو غير الله؟ كيف تذبح لغير الله وذبح خاص لله؟ كيف تخاف من غير الله في خوف السر وخوف الشرك؟ كيف وكيف في كل شيء ذكر العلماء في شرك. قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لماذا؟ للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخامسة قرب الجنة والنار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. السادسة الجمع بقربين قربهما في حديث واحد حديث مسلم عن جابر. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس لأنه ليس تحت المشيئة. الثامنة وهنا مسألة، هنا ذكر العلماء في هذه الآية من باب الأمانة العلمية والفائدة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. اختلف العلماء هل المقصود الذي لا يغفره الله الشرك الأكبر أم كل الشرك؟ اختلف العلماء صراحة، بعض العلماء قال هذا خاص بالشرك الأكبر الذي يغفر، أما الشرك الأصغر قد يغفر الله ويبقى ضمن المشيئة. لكن الآية في أصول الفقه هي آية عامة حيث أن إن الله لا يغفر أن يشرك، أن حرف مصدري ونصب ينصب الفعل المضارع ويتحول إلى مصدر، أن يشرك يعني إشراكا، إشراكا كلمة نكرة، النكرة إذا جاءت في سياق نهي أو نفي أو شرط تفيد العموم، جاءت في سياق نفي لا يغفر هذا نفي، هذه النكرة جاءت في سياق النفي، عند الأصوليين هذه تفيد العموم فقالوا نأخذها على عمومها فيدخل في ذلك عموم الشرك أكبر وأصغر. وعلى كل حال فالإنسان يخاف، يعني لماذا تخرج الشرك الأصغر؟ أنت تبقى خائفا سواء شرك أكبر أو شرك أصغر. قال الثامنة المسألة العظيمة سؤال خليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، طالما أن أكثر الناس ضلوا فما المانع أن تضل أنت؟ لماذا لا تخاف على نفسك؟ والأكثر قد وقع في ذلك، أكثر ما وقع فيه بنو آدم من المعاصي الشرك بالله. قال العاشر فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، أي لا إله إلا الله لا إله نفي الآلهة عن جميع المعبودات، واستحقاقها لله وحده إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. الحادي عشر، فضيلة من سلم من الشرك، الذي يسلم من الشرك إذا كان عنده ذنوب فهو تحت مشيئة الله قد يغفر الله له، إذا لم يأتي بذنوب فإنه قد حقق توعيد دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل بعد رمضان بإذن الله هذا الكتاب بإذن الله تعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.